بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في هذا المثال أقول له حلا تقيمن عندنا، وهو مثال لبدل الاشتمال، وذكرنا أن بدل الاشتمال هو نقل معنى الجملة الأولى إلى ملابسها، إلى ملابس في معناها في جملة ثانية. وتطبيق هذا على المثال بأن يقال أن كلمة ارحل لها مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مدلولها المطابقي طلب الرحيل، ومدلولها الالتزامي شنو؟ عدم البقاء. وهذا عدم البقاء وإن كان أعم من الرحيل من حيث الدلالة، يعني شنو من حيث الدلالة؟ يعني أنه يدل على الرحيل وزيادة، من حيث دلالته يشتمل على الرحيل وعلى زيادة، ولكن العرف يفهم هذا المعنى الأعم من الأخاص. حينما تقول لشخص ارحل عرفا تفهم منه أنه لا يفهم من هذه العبارة أنك لا تحب، لا تستسيغ بقاءه عندك، فهذا عدم البقاء مدلول التزامي عرفي للرحيل، لطلب الرحيل. فإن كان البقاء عدم البقاء مدلولا التزاميا للرحيل، جئنا في الجملة الثانية وصرحنا بهذا المدلول الالتزامي وليس مدلولا مطابقيا للرحيل. إن كان مدلول مطابقي للرحيل كان صار شنو بدل؟ إما مدلول مطابقي أو مثلا مدلول تضمني للرحيل، صار الثاني جزءا من الأول، لا ليس مدلولا مطابقيا له ولا مدلولا تضمنيا لإرحل، بل هو مدلول التزامي. ولا مانع أن اللازم يكون أعم، ولو في المنطق بعضهم يستشكل هذا، يقول شلون اللازم يكون أعم من الملزوم؟ كان تقول مثلا افرضوا إذا في المفردات مثلا زيد يستلزم مجيء، أو مجيء زيد يستلزم مثلا مجيء زيد وعمر، يقولون هذاك أعام، مجيء زيد وعمر أعام، فكيف يستلزمه؟ يقول هذا الاستلزام ليس مرادنا الاستلزام العقلي الذي يستحيل أن يكون شيء علة لمباينه، مو قانون العلية قاعد نتكلم، الاستلزام العرفي، العرف قد يرى الشيء الأعم لازما للأخص. ففي الجملة الأولى جئنا بعبارة لها مدلول التزامي، وفي الجملة الثانية صرحنا بهذا المدلول الالتزامي، وقلنا أن التصريح في الجملة الثانية بلازم الجملة الأولى هو هذا بدل الاشتمال، ومثاله في المفردات كأن تقول مثلا زيد وثوب زيد. ثوب زيد الحين مو أعم، مباين لزيد، ما يهم في المدلول الالتزامي أن يكون أعام أن يكون مباين، تكون هناك بينهما نسبة، ما تكون بينهما نسبة أعام من هذا. المهم أنه ليس جزءه، ليس مطابقا، لا مطابق ولا جزء، بل هو أمر خارج عنه. وفي المفردات نسمي هذا ببدل الاشتمال، فكذلك في الجمل إن كانت الجملة الثانية لازما ولو عرفيا من لوازم الجملة الأولى تسمى الجملة الثانية ببدل الاشتمال عن الجملة الأولى. ولذا قال خلينا نطبق العبارة مرة ثانية، قال فإن المراد به أي بقوله ارحل كمال إظهار الكراهة لإقامته. المراد به مو مطابقة، ارحل ما يدل مطابقة على كراهة الإقامة، ولكن التزاما يدل على هذا. يوم اللي تقول لشخص اذهب يعني ما أحب تبقى هنا، لا تقيم عندنا، فهذا مدلول التزامي. وقوله لا تقيمن عندنا أوفى بتأديته، يعني أوضح في هذا المعنى، كأن في البداية بالكناية والإشارة قلت له روح لا تظل هني، شفت ما ينفع وياه، في الجملة الثانية صرحت وقلت لا تقم عندنا. أوفى بتأديته، ليش أوفى؟ لدلالته، أي دلالة لا تقيمن عليه أي على كمال إظهار الكراهة بالمطابقة، ذاك بالالتزام يدل بالإشارة والكناية وعدم التصريح، هذا بالمطابقة يدل، يقول لا تقم مع التأكيد، هم فيه تأكيد زيادة بعد أوضح، كل ما التأكيد زاد كل ما كان كلام المتكلم أوضح في مراده، آكد في مراده. وكونها مطابقة باعتبار الوضع العرفي حيث يقال لا تقم عندي ولا يقصد كفه عن الإقامة، يعني هذا الجواب عن إشكال مقدر أنه لا يدل على الكراهة، هذا أيضا لا تقم أيضا لا يدل على كراهة الإقامة، مجرد النهي عن الإقامة، قد أنا أحب أن الشخص يبقى ولكن لغرض ما أنهاه عن البقاء. يقول هذا مدلول مطابقي عرفي، العرف حينما يرى النهي يفهم منه شنو كراهة المنهي عنه، حيث يقال لا تقم عندي ولا يقصد كفه عن الإقامة بل مجرد إظهار كراهة حضوره، فالكراهة مستفادة عرفا من النهي. فوزانه أي وزان لا تقيمن عندنا وزان حسنها، في أعجبتني الدار حسنها، لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال، ماكو نسبة بينهما أو مثلا أعم منه، المهم أنه ليس جزءا له ولا مطابقا له، فلا يكون مغاير يعني ليس مطابقا له تماما، فلا يكون تأكيدا. وغير داخل فيه يعني ليس بعضا للارتحال، عدم الإقامة ليس بعض مدلول للارتحال، فلا يكون بدل بعض. مع فهاتان النسبتان إذا انتفتا، نسبة المطابقة حتى يصير تأكيد، ونسبة البعضية بعضية الثاني للأول حتى يصير بدل بعض، هالنسبتين انتفتا، ما لنا شغل بعد أعم ولا مباين ما يهم، المهم أن هالنسبتين لا توجدان بين الجملتين، هاتان النسبتان انتفتا، الملازمة والملابسة موجودة، يعني الجملة الثانية لازم الجملة الأولى، مدلول التزامي للجملة الأولى مع ما بينهما أي بين عدم الإقامة والارتحال من الملابسة اللزومية، قلنا عرفا هذه الملابسة موجودة، وإلا الرحيل أيضا قد يقال لا يدل على كراهة الإقامة، نعم عرفا بمدلوله الالتزامي يدل على أن هذا الشخص يوم اللي طلب مني أرحل ما طلب مني أن أرحل وأشتري له خبزا وأرجع، يوم اللي يقول لي أرحل يعني شنو، يعني ريحنا منك.
عدم الإقامة مغير للارتحال،
نعم
التأكيد كان عندنا قسمين
لفظي ونعم. حتى المعنوي، لأن المعنوي قلنا شنو يبنى قيد، قلنا المعنوي هو ما لا يكون عينه يعني بالضبط مطابق، مرات يفيد نفس المفاد ولكن مو مطابق، هذا سميناه معنوي، مرات لا مطابق وعينه، هذا لفظي
عينه
إيه نعم بمعناه، مرة بمعناه ولكن ليس عينه، هذا معنوي، مرة لا بمعناه، عفوا مرة بمعناه وعينه أصلا، يعني ماكو ولا اختلاف، مو أن أحدهما ناهي والآخر مثلا ناهي عن الضد مثلا والآخر أمر بالشيء، لا عينه. فهذا لفظ يصير، ولكن الحاصل إذا تذكرون قلنا في التأكيد أن الحاصل من الجملتين يكون واحد، مدلولهما النهائي يكون واحدا ولو اختلفتا في الأمر والناهي أو ما شابه ذلك. الحاصل مو واحد، لأن المدلول المطابقي لإرحل مو كراهة الإقامة، يقول إرحل طلب الرحيل، مدلوله الالتزامي يصير.
الأمر يعني فعل الأمر أقول، فهل هاي يتضمن النهي عن ضد هاي يتضمن لا تبقى؟
ما يتضمن بالمطابقة، لا يتضمن بالالتزام، قد قد يدل كما في الأصول يبحثون، قد يدل بالالتزام ولكن بالمطابقة ما حد يقول. حتى اللي قالوا في الأصول بأن الأمر يقتضي أو يدل على النهي عن ضده، ما قالوا يدل، قالوا يقتضي يعني يستلزم. بالملازمة نسلم أو بعضهم يسلم، ولكن بالمطابقة ما حد يسلم. بعضهم قال بالتضمن كصاحب المعالم، بعضهم قال بالالتزام كغيره من المشهور يعني في ذاك الزمان، ولكن ما حد يقول بالمطابق.
لو كان يدل كان هذه ممكن تكون لازم.
نعم، لو ادعي شخص جاء وادعى أن الأمر عين النهي، ولو فرض محال يعني الأمر عين النهي، شلون واحد قاعد يقول افعل الثاني قاعد يقول لا تفعل، لو ادعى نعم كان يصير تأكيد. مع ما بينهما أي بين الإقامة والارتحال من الملابسة اللزومية فيكون بدل اشتمال نقطة، انتهى هذا المطلب. بعدين يدفع إشكال آخر، لا تقول لي أن الجملة الأولى لها محل من الإعراب والجملة الثانية فخارج عن مقسم بحثنا. افرض أن كلمة أقوله في بداية البيت غير موجودة، هذه الكلمة افرض أن هذه الجملة أنت تقولها للمخاطب، ارحل لا تقيمن عندنا، غض الطرف عن كلمة أقوله، لأن إذا كلمة أقوله جاءت صار شنو؟ صارت الجملة هذه ارحل لا تقيمن عندنا صار لها محل من الإعراب، وكلامنا في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. يقول غض الطرف عن هذه الكلمة واجعل الجملتين شنو؟ بمنزلة المقول الابتداءان، ماكو عامل سابق عليهما. والكلام في أن الجملة الأولى أعني ارحل ذات محل من الإعراب من الإعراب، هذا الكلام مثل ما مر في أرسو نزاولها، يعني كما دفعنا الإشكال هناك ادفع الإشكال هنا، غض الطرف عن العامل في الجملة.
بس غض الطرف بأي معنى؟ يعني نقول هي
لها إعراب، ولكن هذه الجملة تكون مثالا إذا فرضنا أن كلمة أقول مو موجودة، فيكون تكون الجملة مثالا لما نحن فيه. إذا قلنا أن كلمة أقول غير موجودة، يعني اشطب على هذه الكلمة، افرض أن هذه جملة ابتدائية لم يدخل عليها أي عامل، فتكون مثالا لما نحن فيه، وإلا على حالتها في البيت اللي العامل داخل عليها ما تكون مثال لما نحن فيه. نقطة، هذا تمام الكلام في البدل أو لكون الثانية بيانا لها. هذا القسم الثالث اللي تذكرون أمس ذكرنا يبنى الأقسام، قلنا هذا أو بدلا معطوف على شنو كان؟
أو ما توكيد أو
إيه نعم توكيد، قلنا في بداية البحث قبل الصفحة قال توكيد، بعدين قال أو بدلا، الشق الثالث أو بيان، هو ياب الأقسام الثلاثة
من أي قسيمين جاي؟
تمام. الاتصال كمال الاتصال وعلى كمال الاتصال
اي نعم
اللي قبلهم
يبين إما الجملة الثانية تبين الجملة الأولى أو تدفع التوهم عنها، فالذي يدفع التوهم هو نوعي التوكيد، والذي يبين إما بدل وإما عطف بيان. البدل ينقص ينقل المعنى معنى الجملة الأولى إلى الجملة الثانية أو
إيه
نعم هذا لا ينقل هذا يصير. هل الأقسام اللي إحنا ذكرناها التفتازاني والخطيب القزويني ما ذكروها يعني يابوا الأقسام الثلاث التوكيد والبيان والبدل كأنها شنو قسيمة بعض ثلاثة في عرض واحد، هذا يخلي شوي لعل الطالب ما يفهم شو الفرق صار بينهم، شنو النقطة النقطة الفارقة بين بين الأنحاء الثلاثة. لابد أن تقسم هناك شنو تقسيم بينهما، أنه أحدهما يدفع التوهم والآخران الأخيران يعني لا يدفعان التوهم، اللي يدفع التوهم توكيد، هالاثنين ما يدفعون التوهم، بين هالاثنين اللي لا يدفعان التوهم أحدهما ينقل المعنى الثاني ما ينقل المعنى، فهذا هو بيان الفروق بين الحالات الثلاثة ليست في عرض واحد. اي في التهذيب ما عندنا، انتوا عندكم في المختصر يقول ما عندنا بدل الكل لان في الجمل لا ياتي او شيء، اقروا العباره
ولم يعتبر بدل الكل لانه انما يتميز عن التاكيد بمغايره اللفظين وكون المقصود هو الثاني، هذا لا يتحقق في الجمل لا سيما التي لا محل لها من الاعراب.
انما يتميز بشنو؟
انما يتميز عن التاكيد بمغايرة
الألفاظ. وإحنا التأكيد شوي وسعنا معناه، التأكيد وسعنا معناه، قلنا حتى لو كان كانت الألفاظ مختلفة أهم تأكيد، نفس ذلك الكتاب لا ريب فيه، واللفظ مو نفس اللفظ، فبما أنه وسعنا بما أنه وسعنا معنى التأكيد شمل بدل الكل، صار شاملا لبدل الكل في المفردات، فما له داعي بعد اني بدل الكل في الجمل. فالحين
عندنا يعني النتيجه بدل الكل مو اصلا موجود اللي هو التاكيد اللي صار
وهو يعني يوم وسعنا التاكيد مو في المفردات، الفرق بين التاكيد وبين بدل الكل هو ان التاكيد بالفاظ محدده في تقييد من الجانب اللفظي في التاكيد في تاكيد المفردات، بدل الكل ليس له هذا التقييد بأن يكون بلفظ نفس بنفس اللفظ أو بلفظ نفسه وعينه إلى آخره، ماكو التقييد، فبدل الكل شوي مرتاح يعني. أما هنا في الجمل بما أننا وسعنا معنى التأكيد وقلنا لا يلزم في التأكيد أن تكون الجملة الأولى عين جملة أن تكون الجملة الثانية عفوا بعين اللفظ الجملة الأولى، بل جعلنا المدار على المعنى، قلنا إما عين معناه إما بنفس معناه ولو لم يكن عين معناه، فجعلنا المدار على المعنى، فشمل فشمل شنو شمل بدل الكل، ولذا ما له داعي بعد أن يبدل الكل، ولو بعض البلاغين جاءوا ببدل الكل في الجمل أيضا، الحين ما لنا شغل بالإيابة شنو معناه شنو فرق عن التأكيد يصير في محل مذكور. أو لكون الثانية بيانا لها أي للأولى لخفاء الأولى نحو فوسوس إليه الشيطان خفاء، ولكن لا يتوهم المخاطب المجاز أو الخطأ، يعني فرق بين أن يكون المدلول خفيا مجملا وبين أن يتوهم المخاطب أنك جئت بهذا المدلول مجازان أو خطأان، يعني فهم المدلول ولكن يقول لا هذا غلطان، هذا يصير تأكيد، يتوهم الغلط يتوهم شنو المجاز مع وضوح المعنى. في عطف البيان لا، المعنى أصلا مو واضح، تأتي بكلام مجمل ثم توسعه ثم تبينه، ولكن لا تبينه ببعضه حتى يكون بدل بعض، ولا تبينه بلازمه حتى يكون مثلا بدل اشتمال، يبين ولكن لا بدل بعض ولا بدل اشتمال،
فقط يبين بمعنى آخر أصلا ما لا ملازمة بينهما ولا نسبة، كقوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وين الشاهد؟
وسوس إليه قال.
نعم، أولا ذكر أنه وسوس إليه، ما بين هذه الوسوسة كيف كانت، بما كانت، كانت بالدنيا، بالمال، بالنساء، بالمادري كذا. ما بعد ذلك فصل، قال طريق دخول إبليس إلى الوسوسة كان شنو؟ الملك والمكنة والبقاء والخلود في الدنيا وإلى آخره، ففصل في هذه الوسوسة. وملك لا يبلى، هذا هنا عندي لا يبلى، لا يبلى في الآية اللي ببالي لا يبلى، ما معنى لا يبلى؟ خلنا نتأكد. قال لا يبلى في سورة طه شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذه ضمة على يبلى، هذه غلط. فإن وزانه وزان عمار في قوله أقسم بالله، هذه الضمة هم على الهمزة وعلى الميم من أقسموا، هذه غلط. أقسم مو أقسم أنا، هو أقسم، أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. هذا البيت لأعرابي جاء إلى عمر وقال له دابتي مريضة وما أدري فيها نقب ودبر، النقب بمعنى الجرح الذي يحصل في حافر الإبل من كثر المشي وما شابه، والدبر الجرح اللي يحصل على ظهر الإبل من كثر ما يقعدون عليها أو يحطون الأغراض عليه. فقال لهم حافر الإبل مجروحة، هم ظهر الإبل يعني من كثر ما استعملته بعد خلاص على قولتنا نقول مكركبة. ما فأعطني، كان يطلب أن يعطيه مالا، أن يعطيه مركبا شيئا، فأقسم المطلوب هذاك، أقسم بالله ما مسها من نقب، والله ما بدابتك لا نقب ولا دبر، ما فيها شيء، روح. فهذا يوم راح أنشد الأبيات: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر اللهم له إن كان فجر، شيء شذي يعني الله يغفر له إذا كذبني وأنا صادق مثلا. فالشاهد وين؟
يعني مو من قبل
هذا، لا مو من قبل، ليش من قبل يعني؟ يعني حادثة حصلت.
لا قلت يمكن بعد عرف الخفاب، ذاكرين عنه أنهم عرف الخفاب أنه يكذب عليه
العرب. يمكن ذاكرين، ما أدري. الشاهد في عمار في هذا عطف البيان في المفردات، يقول وزان الجملة الثانية في الآية، وزان هذا المفرد الثاني في البيت. شلون المفردات بعد او الاعلام او الاسماء بعد الكنى تبين المراد بالكنية، تبين اجمال الكنية، كذلك الجملة الثانية تبين اجمال الجملة الاولى. هذا تمام الكلام في كمال الاتصال، انتهينا من كمال الاتصال، ذكرنا كمال الانقطاع، ذكرنا كمال الاتصال، الآن يدخل في شبه، مو قلنا عندنا ست حالات، شبه كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال. اي نعم، وبعدين بعد التفصيل في شبه كمال الاتصال يوصل الى وجود الإيهام، إذا تذكرون أحد الأحكام الستة أنه كمال الانقطاع مع إيهام، وفي الأخير التساوي أو عدم كمال الانقطاع ولا كمال الاتصال. أما كونها أي الجملة الثانية كالمنقطعة عنها أي عن الأولى، هذا شبه كمال الانقطاع. فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها. هذا الإيهام غير ذاك الإيهام اللي ذكرناه في كمال في أن الفصل يوهم خلاف المقصود ويصير كمال الانقطاع مع الإيهام. ذاك الفصل كان يوهم خلاف المقصود، هني الواصل يوهم خلاف المقصود، فرق بينهما، ذاك في الأخير نذكره. فهنا الوصل يوهم خلاف المقصود، يعني العطف يوهم خلاف المقصود. لو عطفت لظن المخاطب أن هذا شنو على عطف على جملة وهذا العطف غير مقصودين، أو العطف على هذه الجملة غير مقصودة، المخاطب المتكلم يريد العطف ولكن لا العطف على هذه الجملة، ولو عطف لتوهم المخاطب أنه أن الجملة الثانية معطوفة على هذه، كأن عندنا ثلاث جمل، أنت تبي تعطف على الجملة الأولى ولكن لو عطفت في هذا الظرف لتوهم المخاطب أنك عطفت على الجملة الثانية يعني الثالثة، عطفتها على الثانية وأنت تريد عطف الثالثة على الأولى، فما تعطف حتى تدفع توهم المخاطب. ولذا قال فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها، يعني عطف الثانية على الأولى يوهم عطف الثانية على غير الأولى على جملة أخرى. ففي هذه الناحية، ففي هذا الظرف يعني من هالناحية ترفع يدك عن العطف ولو تريد العطف، ولكن لأن للمفسدة التي في العطف ترفع يدك عن العطف، ويسمى بشبه كمال الانقطاع. ما بينهما انقطاع ولكن شبيه بالانقطاع. ويسمى الفصل لذلك، مو لكذلك، لذلك الفصل لذلك يسمى قطعا.
لا عندي لذلك،
عندكم لذلك، أنا عندي لكذلك.
لا لذلك.
اي زي إذا عندك لذلك زي
نفس الشيء.
شلون
مو نفس النسخة
يعني الظاهر غير، أنا نسختي غير ما أدري. ويسمى الفصل لذلك قطعا، يعني تبين ان معدلين بالكتاب يعني. انا عبالي طبعة وحدة وما مداهم يعدلون، طلع معدلين بالكتاب.
لكذلك،
ها عندكم لكذلك؟ اي اقول يعني ظاهر هي طبعة وحدة يعني ما.
انا لان رحت تحت ويسمى الفصل لذلك.
لا هذاك استئناف.
استئناف.
لا 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 كلامنا في بداية الصفحة. ويسمى الفصل لذلك قطعا، يعني اصطلاح عندهم هذا الفصل الذي إذا هذا العفو في هذا الظرف الذي الوصل يوهم العطف على غير ما تريد العطف عليه، فلا بد أن تفصل هذا الفصل. اصطلاحا البلاغيين يقولون لا شنو قطع اصطلاح عندهم، كما أن الفصل راح يأتي إلى اصطلاحات أخرى الاستئناف وما شابه، هذا اصطلاح يسمون الفصل هذا شنو قطع. مثاله وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا،
أريد
أن يبدلها. إيه نعم، هي تظن هذه المرأة تظن أني أريد غيرها، أبغي بها بدلا يعني أحب غيرها. أراها في الضلال تهيم، أراها أنها شنو هذه غلطانة تشتبه في الضلال تهيم تسرح في الضلال في أوهامها. فالشاعر يريد عطف الجملة الأخيرة أراها في الضلال تهيم على الجملة الأولى الكبرى وهي تظن سلمى. يعني من المناسب أن تقول هذه المرأة تظن هكذا وأنا أظن أنها ضالة، هي تظن أني أريد بها بدلا وأنا أظن أنها في الضلال. فالعطف لا مانع منه بل هو في محله لأن يقابل ظنه بظنها، يقول هذه تظن فيني تظن بها كذا وأنا أظن بها هكذا، فالعطف في محله لو عطف. ولكن المشكلة وين؟ أن المخاطب لو عطفت لتوهم أن هذا أراها، جملة أراها في الضلال تهيم معطوفة على الجملة الصغرى وهي أبغي بها بدلا لمفعول تظن. يعني عندنا جملة تظن أني أبغي بها بدلا هذه الكبرى، في بطنها جملة صغرى وهي أبغي بها بدلا، هي المظنون سلمى. فأنت تريد أن تعطف الجملة الأخيرة أراها في الضلال تهيم على الجملة الكبرى لا الصغرى التي في بطنها، ولكن إن عطفت توهم المخاطب أن هذا عطف على الصغرى والمعنى يختل، كأنك تقول هذه سلمى تظن أني أريد غيرها وتظن أني أراها في الضلال تهيم، وهذا المعنى غير مقصود، لا تريد إدخال الظن على الجملة الأخيرة. ولذا لأن المقتضي موجود، المقتضي للعطف موجود، ولكن المانع أيضا موجود، فلا نعطف، وهذا يسمى بشبه كمال الانقطاع أو شبه الانقطاع.
فلو عطف يكون الكلام غير مطابق لمقتضى الحال، يعني غير بليغ.
إيه نعم، فالعطف مستكره. هذا كل الكلام في شبه كمال الانقطاع. مورد واحد توهم العطف أو حصول الوهم من العطف. وأما كونها أي الثانية كالمتصلة بالأولى، هذا شبه كمال الاتصال أو شبه الاتصال، فلكونها جوابا لسؤال اقتضته الأولى. خل احنا نكمل مشجرتنا أساس يتضح، لا تنسون وين احنا
ما خلصنا.
ما تخلص شيخنا هذي،
ما في مليون خلاص.
يبلك صفحة غريبة عندكم كوك سالشن. خو احنا قلنا اما الثانية تدفع التوهم عن الأولى
أو
تبينها هذا خلصنا منه انتهى،
ليست كذلك
أو ليست كذلك لا تدفع التوهم. الحين بيني هني ليست كذلك، فإما الثانية جواب لسؤال تقتضيه الأولى هذا اللي نعبر عنه في الكتب كثيرا نقول جواب سؤال مقدر، هذا هكذا. الثانية جواب لسؤال تقتضيه الأولى، يعني الأولى تقتضي أن المخاطب يسألك سؤال أو ليست كذلك، ليست الثانية جوابا لسؤال تقتضيه الأولى. هذا له قسمين، هذا الذي الثانية لا تكون جواب السؤال المقدر. القسم الأول اللي ذكرناه العطف يوهم، أن الثانية شنو معطوفة على غير الأولى، اللي سميناه شنو شبه كمال الانقطاع، صحيح، وحكمه الفاصل. هنا عندنا ليس كذلك، هذا يسمونه التوسط بين الكمالين، راح يأتي في نهاية المطلب. التوسط بين الكمالين ما لنا شغل فيه الحين، كلامنا الحين هني اللي الثانية جواب لسؤال تقتضيه الأولى. هذا يكون شنو حكمه شبه كمال الاتصال، وحكمه الفصل أيضا، ولكن فيه تفصيل كثير أقسام نفس ما ذكرنا في كمال الاتصال اللي كان مرة تأكيد مرة بدل مرة ما دي عطف بيان، ولكن الحكم في جميعها كان شنو القاطع وعدم أو الفصل، عفوا الفصل وعدم العطف. في شبه كمال الاتصال أيضا الحكم واحد ولو التفاصيل كثيرة. هذا تمام المطلب، يعني إذا تبي تكتب ولو عندنا هني تفاصيل راح نذكرها من حيث أقسام السؤال وأقسام الجواب، السؤال كيف يكون والجواب كيف يكون، والجواب مرة يكون محذوف مرة ما يكون محذوف إلى آخره، يعني في تفاصيل ولكن الحكم النهائي هو الفاصل بلا فرق بين هذه التفاصيل.
المقسم شنو؟
وين هني؟ المقسم يصير شنو؟ اللي لا يوهم خلاف المقصود الظاهر، خل لا نشتبه، إيه لا تختلفان في الخبرية والإنشائية معنا. طبعا أنا شوي طوفت بعض الأقسام، يعني هذه تدفع التوهم عن الأولى أو تبينها، مو مباشرة هني يأتي، أنا اختصارا لأن احنا ذكرنا شنو خل
لا هذه التشجير الموجودة،
لا مو احنا ذكرنا قسم الحين أقول لكم. إيه هني يوم ذكرنا الثانية تدفع التوهم عن الأولى أو تبينها، قلنا بينهما كمال الاتصال، ولكن فصلنا قلنا الفصل لا يوهم خلاف المقصود، تارة الفصل يوهم، يعني نعم صحيح فصلنا بعد هذا. هني لا تختلفان خبرا وإنشاء، المقسم لا تختلفان خبرا وإنشاء. قال وأما كونها كالمتصلة بها أي بالأولى فلكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى فتنزل الأولى منزلة السؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له. يقول يوم اللي الأول الثانية تكون جوابا لسؤال مقدر في الأولى تنزل الأولى منزلة السؤال ولو هي مو سؤال. مثلا تقول جاء زيد جاء بسيارته مثلا, يوم اللي تقول جاء زيد تقدر أن المخاطب سأل بماذا جاء فتجيب قبل أن يسأل تجيب جاء بسيارته مثلا. فالأولى سؤال ولا مو سؤال؟ مو سؤال, جاء زيد, ولكن بما أنك تقدر بعدها سؤالا مقدرا فكأن الأولى هي السؤال, تقدر كأن الأولى هي السؤال فتأتي بالجواب عنها. لذا قال شنو؟ فلكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى فتنزل الأولى منزلة السؤال, يعني تفرض أن الأولى سؤال ولو الأولى ليست سؤالا, غاية الأمر أنك تتوقع تقدر أن المخاطب سوف يسأل بعد الأولى سؤالا, ولكن الآن نفرض أن الأولى هي السؤال لكونها مشتملة على السؤال عليه, يعني على السؤال ومقتضية له فتفصل الثانية عنها أي عن الأولى. الثانية تفصلها عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من الاتصال, بين السؤال والجواب يوجد اتصال مو انفصال, اتصال. ولو هذا من كلام شخص وذاك من كلام آخر ولكن الجواب ملتصق بالسؤال لابد أن يكون, ولو اختلف القائل بالسؤال أو المتكلم بالسؤال والمتكلم بالجواب بينهما كمال الاتصال. ففي السؤال المقدر شنو؟ نقول شبه كمال الاتصال, لو كان السؤال موجودا لكان بينهما كمال الاتصال, ولكن هذا السؤال مقدر فخليناه شبه كمال الاتصال. ويسمى الفصل لذلك استئنافا. الصلاح عندهم إذا فصلت لشبه كمال الاتصال هذا الفاصل نسميه استئناف. هذا كثير ما تشوفونه في الكتب العلمية يذكرون يقولون هذا استئناف بياني أو استئناف بلاغي, يقصدون هذا ويمشون ما تدري شنو الاستئناف البياني شنو الاستئناف البلاغي ما هو, يقصدون في مقابل الاستئناف النحوي. الاستئناف النحوي يعني جملة جديدة ما لها ربط بالجملة الأولى, هذه يسمونها استئناف, واو استئنافية ما دفاء استئنافية ما دي كذا, هذه حروف الاستئناف أو الجملة المستأنفة اللي يذكرون أنها لا محل لها من الإعراب. هذا الاستئناف يقصدون أنها منقطعة عما قبلها لا ربط لها من الناحية المعنوية بما قبلها, هذا الاستئناف النحوي. الاستئناف البلاغي استئناف خاص, فصل خاص لا مطلق الفصل, فصل في إذا كانت الجملة في جواب سؤال مقدر. فإذا شفت التعبير أن هذا استئناف يعني قبله هناك سؤال مقدر وهذه الجملة جواب عن ذاك السؤال المقدر من دون عطف بعد, نعم. ولكن يقصدون هذا أنه يكون جواب عن سؤال مقدر, هذا الإجابة عن السؤال المقدر يسمونه استئناف. ويسمى الفصل لذلك استئنافا. وكذا الجملة الثانية نفسها أيضا تسمى استئنافا ومستأنفة. هذا قاعد يبين الصلاحات, يقول مرات نفس الفصل بين الجملتين وعدم العطف يسمونه استئناف, ومرة الجملة الثانية يقولون عنها أن هذه الجملة استئناف, ماكو فرق. إما الجملة الثانية مستأنفة إما هي استئناف، وهذا اختلاف في الاصطلاحات. المهم على كل تقدير الجملة الثانية جواب عن سؤال مقدر، وهو أي الاستئناف ثلاثة أضرب. هذا السؤال الاستئناف على ثلاثة أنحاء، هذا التقسيم الأول. الآن يبدأ بذكر التقسيمات. التقسيم الأول بلحاظ أنحاء السؤال المقدر، يعني نقسم الجملة المستأنفة بلحاظ السؤال الذي نقدره. فالسؤال المقدر تارة عن السبب وتارة عن غير السبب. تارة تسأل عن سبب الشيء، وتارة تسأل عن غير السبب. مثال للسؤال عن السبب، مثلا خل نقرأ، هو جايب مثال قال لأن السؤال إما عن سبب الحكم مطلقا نحو قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. وهذا البيت اللي مروي أنا في بدايات أحوال شو اسمه أحوال المسند إليه، نعم في بدايات الكتاب. قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. ولكن الشاهد هناك في أحوال المسند إليه كان الشطر الأول، الحين الشاهد الشطر الثاني. كيف يكون الشطر الثاني شاهدان؟
لأنه ما عطف، ما قرأ سهر.
إيه ليش ما عطفوه هذا؟ ليش ما عطف؟
استئناف.
وليش استئناف؟ مو لازم نفهم أن أولا نبين أن الجملة الثانية جواب لسؤال المقدر، ثم نقول لأجل هذا لم يعطف.
لماذا عليل؟
إيه نعم، لماذا عليل؟ كأنك حينما تقول أنا مريض، من الطبيعي، من المتوقع، من المقدر أن المخاطب يسألك لما أنت عليل. عادة هكذا واحد يقول مريض، يقولون ايش فيك، ما يمشون عنه هكذا، مريض الله يعينك مع السلامة. عادة تسأل لما أنت مريض، ما سبب مرضك. فقبل أن يسأل المخاطب سؤاله ويقول ما سبب مرضك، أعطى الجواب سهر دائم وحزن طويل هذا سبب مرضي. فهذه الجملة أو هذا الشطر الثاني من البيت جواب عن سؤال مقدر، والسؤال هذا عن السبب. وهذا السبب نفسه يقسمونه إلى قسمين، مطلقا وسبب خاص. يعني شنو مطلقا وسبب خاص؟ يعني مرة تسأل ما سبب هذا الأمر، ما سبب مرضك، وهذا اللي يسمونه مثلا طلب التصور، طلب التصور. ومرة لا تسأل عن أن هل سبب مرضك مثلا كذا وكذا، فتسأل عن سببية شيء خاص، سببية سبب خاص. هل سبب مرضك مثلا ما أدري كورونا ولا لا، تسأل عن سبب خاص. فالسبب بنفسه على نحوين، تارة تقول ما هو السبب، وتارة تقول هل السبب كذا. فرق بين السؤالين، فالأول يعبرون عنه بالسؤال عن السبب مطلقا، والثاني يعبرون عنه السؤال عن سبب خاص. الحين هذا البيت شاهد لأيهما؟ مطلقا. نعم، سهر دائم. يعني السؤال الذي نقدره، نقدر أن المخاطب سأل ما سبب علتك، ما هي علتك، ما سبب مرضك، ما خطر بباله سبب خاص، أن هل هذا سبب، هل هذا السبب الخاص علتك أم لا. لا، قاعد يسأل بشكل عام مطلقا، ما هو سبب علتك. فلذا قال سبب الحكم مطلقا، نحو قال لي كيف أنت قلت عليل، وإلى آخره. أي ما بالك عليلا، أو ما سبب علتك. زين، من أين علمتم أن هذا السؤال موجود؟ هذا السؤال من وين طلعته؟ ولا جزء من هذه الجملة، مرة مثلا مبتدأ الجملة مذكور، خبرها محذوف، فتقول هذه الجملة مثلا نقدر خبرها كذا، أو الخبر مذكور المبتدأ محذوف، فتقدر السؤال هكذا، يعني في شيء في دال من الجملة المقدرة. هنا جملة السؤال بأكملها مقدرة، مو تقول شنو نكتب على أساس يتضح عندكم. كأن الشخص قال أنا عليل، صحيح، نقطة، انتهى كلامه. ثم سأله السائل ما سبب علتك، هذه الجملة لا ذكر لها، لا مبتدأها مذكور في الكلام، ولا خبرها مذكور، ما هي ولا جزء من أجزاء هذه الجملة، ولكن أجاب المتكلم قال سبب علتي السهر الدائم مثلا، فأجاب. فالتفتازاني الآن يريد أن يجيب عن إشكال مقدر، هو كأن المخاطب سأل أن من أين علمتم بهذه الجملة المقدرة، من أين تعرفون أنه سبب، سؤال عن سبب مطلقا ولا عن سبب خاص؟ شنو أنتم بقلب المخاطب تفهمون شنو يسأل؟ يقول بحكم العرف والعادة، بقرينة العرف والعادة. يقول العرفان عادة، حينما الشخص يقول أنا مريض، المخاطب شنو يسأله؟ يسأله إيش فيك مريض، هذا يسأل عن السبب المطلق. فبقرينة العرف والعادة نحن نفهم أن هناك سؤال عن السبب، وهذا السؤال سؤال عن السبب مطلقا لا عن سبب خاص. كل هالتفاصيل احنا نفهمها من العرف والعادة، عادة الناس أن يسألوا هكذا، أن يسألوا سؤالا عن السبب، والسبب المطلق لا السبب الخاص. لأنه إذا قيل فلان مريض فإنما يسأل عن مرضه وسببه، لا أن يقال هل سبب علته كذا وكذا، حتى يكون السؤال عن السبب الخاص. وإما عن السبب الخاص، الوقت انتهى، احنا نسينا نفسه، يأتي إن شاء الله بيانه، والحمد لله رب العالمين.